بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التي ناقشناها في الدرس الماضي متعلقة بنقض الوضوء من مس الذكر أو الفرج، وقد أوردها بعضهم في مبحث سماه أحكام الوضوء من مس الذكر، وهو أبو عبد الله الأقصري وكذا في، وذكر صفحة 92 أن الأقوال يمكن أن تنحصر في أربعة من جهة الإجمال. قول الأول: وجوب الوضوء مطلقا. القول الثاني: عدم الوضوء مطلقا. القول الثالث: استحباب الوضوء مطلقا. القول الرابع: وجوب الوضوء لمن مسه بشهوة. فأما الأول وهو الوجوب مطلقا، فقد وردت به الآثار عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وسعد بن أبي وقاص. فأثر عمر رضي الله تعالى عنه جاء من طريق سعيد بن سيب عنه، وجاء من طريق ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله عن عمر. أما ابن أبي مليكة فلم يسمع من عمر، وأما سعيد فمختلف في سماعه منه، والراجح أنه قيل سمع منه الخطوة الجابية، وما سوى ذلك فقد أرسل عنه، هذا الأقرب. وأما أثر عبد الله بن عمر، وأثر عمر لفظه أن عمر بينما هو يؤم الناس إذ زلت يده على ذكره فأشار إلى الناس أن يمكثوا، ثم خرج فتوضأ ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة. هذا إسناد منقطع. وعن سعيد بن المسيب عن عمر: من مس فرجه فليتوضأ. فيه مجهول وهو عمار بن عبد الله، وفيه خلاف في سماع سعيد من عمر. هذا أثر عمر. أثر ابنه سانده صحيح، جاء عن نافع وعن سالم: إذا مس الرجل ذكره فقد وجب عليه الوضوء. في لفظ: كان إذا مس فرجه أعاد الوضوء. سانده صحيحة عن عبد الله بن عمر. طيب، وفي طريق خرجها البيهقي ومالك وغيرهما قال سالم: رأيت عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ أي بعد الغسل، فقلت له: يا أبتي، ما يجزيك الغسل عن الوضوء؟ قال: بلى، إن الغسل يجزي عن الوضوء، غسل الغسل المشروع، غسل الجمعة، غسل الجنابة، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. في رواية: يخيل إلي أنه يخرج من ذكري شيء فأمسه فأتوضأ. أن يمس ذكره في آخر الغسل فيرى أنه قد انتقض وضوءه فيتوضأ. في رواية أنه طلعت عليه الشمس فتوضأ وصلى. فقال بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست ذكري ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت ثم عدت لصلاتي. يعني مس ذكره قبل صلاة الفجر فصلى يظن ناسيا أنه قد انتقض وضوءه على مذهبه، ثم بعد ذلك ذكر بعد طلوع الشمس فتوضأ وصلىها. هذا له طرق أيضا أخرى عن من؟ عن عبد الله بن عمر. وأثر أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أخرجهما البيهقي في الكبرى. لا، أثر عائشة أخرجه الشافعي في الأم وفي مسند الشافعي، ومن طريقه البيهقي في المعرفة: إذا مست المرأة فرجها توضأت. وهذا إسناد ضعيف جدا، في سنده القاسم بن عبد الله، قاسم بن عبيد الله بن عمر أو بن عبد الله بن عمر، متروك. طيب، إذن لم يصح عن عائشة هذا الأول بهذا السند. وله طريق أخرى، طريق إسحاق بن محمد الفروي. طيب، إذن الأثر إلى عائشة فيه ضعف، وقرن معها أبوه. وأثر ابن عباس خرجه ابن أبي شيبة. أنهما كان يقولان ابن عباس وابن عمر: يمس ذكره يتوضأ. في الرجل يمس ذكره يقولان يتوضأ، فيه انقطاع. قتادة عمن أخذه قال عن عطاء، إذن وصرح بالواسطة، صرح بالواسطة، إذن سنده صحيح عن ابن عباس وابن عمر. سعد بن أبي وقاص أيضا جاء عنه بنحو ذلك. طيب، وجاء عن جماعة من التابعين ذكرهم وذكر المراجع في أقوالهم. مذهب المالكية الوجوب، في رواية أخرى أنهم لا يرون الوجوب. قد قرأنا المذاهب فيما مضى. قال ابن عبد البر في التمهيد: النظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدا مفضيا، يقصد المس، ومفضيا أي من دون حائل. والشافعية يرون ماذا؟ أن المس بباطن الكف ينقض، فإن أصابه بظاهره لم يضر، تقدم أيضا هذا. والحنابلة كذلك أيضا لهم قول في ذلك، وأهل الظاهر يرون الوجوب. طيب، هذا القول الأول. نريد الوصول إلى التفاصيل، القول الآخر، المذهب الثاني، عدم الوضوء مطلقا، عن عبد الله بن مسعود وعن قيس بن السكن وعن سعيد بن جبير وعن هزيل بن شرحبيل وعن عبد الرحمن بن علقمة، وذكر جماعة منهم اعتمادا على هذه كذلك ماذا على هذه على حديث طلق على حديث طلق طيب. وجاء عن علي رضي الله عنه طيب، والذين قالوا بالتفصيل ينقض إذا مس بشهوة مذهب المالكية، قال شيخ الإسلام في المجموعة: ومن ذلك الطهارة أن مالكا رأى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء بشهوة. في المجموع للنووي وأخرى اشترطوا المس بشهوة، وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد ذكرها النووي رحمه الله، وذكرت في المغني أيضا. قال الألباني رحمه الله في تمام المنة: قوله إنما هو بضعة منك فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر، لأنه لا يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى. وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء، بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض، وأما المس بالشهوة فينقض بدليل حديث بسرى، وبهذا يجمع بين الحديثين، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر. قال المؤلف: اختار ذلك ابن تيمية في كتاب الاختيارات الفقهية لأبي الحسن البعلي، حيث نقل عنه أنه قال: يستحب الوضوء عقيب الذنب ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه وتردد فيما إذا لم تتحرك. ولشيخ الإسلام قول آخر في هذه المسألة، قال البسام: إن مسه بشهوة ينقض الوضوء، ومسه بدونها لا ينقض، والجمع الأخير أوجه وأقرب، وذلك أن الذكر قطعة وبضعة منك، فما دام أن المس مس عادي لم يصاحبه شهوة فمجرد اللمس ليس ناقضا، إلى آخر كلامه. طيب، المذهب الرابع الاستحباب مطلقا، هو مذهب المالكية والحنابلة. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قال: وكذلك تنازع المسلمون في الوضوء من خروج الدم بالفصاد والحجامة والجرح إلى قوله، قال: وكذلك قال في الوضوء من مس الذكر: إن الوضوء من ذلك يستحب ولا يجب، فمن توضأ فقد أحسن، ومن لم يتوضأ فلا شيء عليه، وهذا أظهر الأقوال. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية له قولان: قول أظهر الأقوال عنده أن الوضوء مستحب وليس بواجب جمعا بين الدليلين، وقول يرى أنه التفصيل، إذا تحركت شهوته يتوضأ، وإذا لم يكن بدون وإذا كان بدون شهوة فلا يتوضأ، ومع ذلك فيه تردد عنده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مسه بشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا، لكن ليس بظاهر، بمعنى أني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ. وقال في مجموع الفتاوى: مس الذكر ليس بناقض للوضوء، وإنما يستحب له الوضوء، شو يقول الشيخ ابن عثيمين، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو أقرب إلى الصواب، لا سيما إذا كان عن غير عمد، لكن الوضوء أحوط، وقال أيضا لمس ذكر المريض وخصيتيه لا ينقض الوضوء من وراء حائل أو مباشرة وهو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء. وهذا السؤال الذي سأل عنه الأخمس يعني إذا فعل يعني ضرب يعني إبرة لمريض أو شيء لا ينتقض الوضوء. طيب بارك الله فيكم. فالنزاع قوي ومن قال بنقض الوضوء مطلقا استدل ببعض الآثار التي سبقت عن الصحابة فله يعني له قوله وقوته وهو يعتبر من أقوى الأقوال، لكن الأقرب والله أعلم هو التفصيل أن إما أن يقال بالاستحباب أو بالتفصيل، الاستحباب أو بالتفصيل. طيب نكتفي بهذا وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ ما بعده. قيم الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. ننبه على المحاضرة غدا، محاضرة كلمة العصر في مسجد التقوية لضيفنا أبي سفيان أخ سالم الأبياني، والمحاضرة بين المغرب والعشاء تكون إن شاء الله تعالى في مسجد معاوية في وادي المدام، والمحاضرة يوم الجمعة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد لأخينا راشد التهامي حفظه الله، والله تعالى أعلم.